الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معاكو كتبكو المقدسة ويريد تبقى معاكو، تعالوا نفتح سوا فيليبي 2:5. النهاردة هنتكلم عن سر الميلاد، وكأن ما كانش عندنا ألغاز كفاية المرة اللي فاتت لما اتكلمنا في رومية 9. جالي إيميلات مختلفة، كان في منها كتير مشجع وفيهم ناس مش فاهمين بعض الحاجات، فقلت أعمل حاجة مفيدة حتى قبل ما نبدأ دراسة في فيليبي 2، وهي أني أسيب معاكم ملاحظات عن بعض الحقائق نفضل فاكرينها، خصوصا لما نقابل نصوص صعبة زي ما عملنا المرة اللي فاتت. عايز أحط قدامكم 3 حقائق عشان تفتكروها. أولا، لازم نفتكر أن طبيعة الله ممكن تكون أحيانا محيرة. فكروا في الكلام ده، هو الله الواحد في 3 أقانيم. ده كفاية المعلومة دي عشان نتلخبط. المعلومة دي بس بتخلينا نتخطى حدود عقولنا وأفكارنا المحدودة. مفيش تناقض في الموضوع، لكن فيه لغز. هو أعلى مننا بكتير، ومع ذلك قريب مننا. إزاي ممكن يكون قوي وحليم؟ هو مسيطر ومحرر، كثير الغضب وكثير الرحمة، عادل وغفور. هو بالكلية عظيم وصالح. لو لقيت المرة اللي فاتت إن الرب مش ممكن يتحط في القالب الصغير اللي انت عملته له، يبقى جزء كبير من هدفي اتحقق. لو خرجت من الاجتماع المرة اللي فاتت وانت بتقول يا دي شخصية الله طلعت غامضة أكتر ما كنت متخيل، يبقى كويس. عايز أخد بالي هنا، لما بنقول على حاجة إنها لغز، فده مش علشان عندنا كسل عقلي. لما ما نكونش فاهمين حاجة معينة، مش بنقول تبقى لغز ونسيبها ونمشي. إحنا مش هنرمي عقولنا، لكن في نفس الوقت شهادة الكتاب المقدس بتسيبنا أحيانا حاسين بحيرة، بتسيبنا بحقائق محتاجة تتحط جنب بعضها، وعقولنا المحدودة بتتعب في اكتشاف إزاي بتمشي مع بعض. توزر قال، عندما نترك لأنفسنا نميل في الحال أن نقلل من الله ونضعه في تعبيرات نقدر أن نقيسها. نحن نريد أن نضعه في مكان حيث نقدر أن نستخدمه. نحن نريد إلها يمكننا بطريقة ما أن نتحكم به. وبعد كده علق وقال، إن المحبة والإيمان يشعران بأنهما في بيتهما في لغز الألوهية، فليركع العقل احتراما ويخرج. وهنشوف النهاردة في فيليبي 2 إزاي إن يسوع هو الله وهو كمان إنسان، وده لغز. الموضوع مختلف شوية عن رومية 9. الموضوع مش هيبقى فيه مجهود أكتر على كبرياء الإنسان زي رومية 9، لكن لسه لغز برضو. في حقيقة تانية لازم نفتكرها خصوصا على ضوء رحمة الله القديرة، وهي إننا لا يمكن نتجاهل مسؤولية الإنسان، وده واضح إنه خطر كبير بيجي لما نتكلم عن قدرة الله إننا نقلل من مسؤولية الإنسان أو نتجاهلها. لكن لو بصينا في كلمة الله كلها، هنلاقي كلمة الله لغير المؤمنين هي اعترف بخطيتك واقبل رحمة الله. وهي دي الرسالة اللي كانت لكل الحاضرين المرة اللي فاتت، وكل الحاضرين المرة دي، وكل إنسان في الخليقة ما سلمش حياته للمسيح وطلب الخلاص من الخطية. اعترف بخطيتك. لازم تشوف إنك بإرادتك وبتعمد اخترت إنك تعصى الرب، إنك بعدت عنه، إنك اتمردت على الله القدوس، وبسبب تمردك أنت تستحق الدينونة الأبدية. الرب أرسل ابنه من محبته للعالم، وهو ده اللي أعلنه الملاك بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم مخلص. والرب عايز خلاص كل شخص على الأرض. رحمته قدامك، اقبلها، اقبل محبته، آمن باللي عمله عشانك بدافع محبته ونعمته للناس اللي خلقهم لما بعت المسيح عشان يموت على الصليب. هي دي الفكرة، اعترف بخطيتك واقبل رحمته. ادعو باسم الرب، وزي ما مكتوب في رومية 10، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. وبس، يلي لسه ما آمنتش، اعترف بخطيتك واقبل رحمة الرب. ويا مؤمنين، اعبدوا الرب بالتضاع. مش ممكن تقبل رومية 9 وتخرج متكبر. ومع ذلك أغلب الناس اللي بيعتنقوا الرؤية العالية لقدرة الله ممكن يكونوا متكبرين في معتقداتهم. ما تعملش كده، مش ممكن يكون هو ده الحال لما تشوف رحمة الله القدير. اعبدوا الرب باتضاع وكمان عيشوا مع الرب بطهارة. شايف قد ايه الرب مهتم بخلاصك بطريقة فيها رحمة وقدرة؟ ما تقاومهمش تاني. اتخلى عن الخطية والكبرياء والنجاسة وخليك واثق فيه. تقدر تثق فيه في كل تفاصيل حياتك. عيش مع الرب بطهارة وحط ثقتك في الرب من كل القلب. هو ده جمال قدرة الله في كل شيء، إنك تبقى عارف إنه مش عاجز بالنسبة لظروف حياتك. الرب قدير في ظروف حياتك، فتقدر تتأكد إنه مهما يحصل لك النهاردة، مهما يحصل لك الأسبوع ده، مين عارف إيه اللي هيحصل الأسبوع ده؟ الله عارف، والله قدير على كل شيء، وهو وعد إنه هيستخدم كل التفاصيل لخيرك والمجد. خليك واثق فيه، دي صخرة تقدر تثبت عليها. خليك واثق فيه من كل القلب، وكمان صليله بلجاجة. في ناس لما نتكلم عن قدرة الله بيقولوا لو كان كل شيء ربنا مرتب إنه يحصل بالطريقة اللي هيحصل بيها، يبقى مش مهم أنا هعمل إيه أو أي حد تاني هيعمل إيه. ليه لازم نصلي؟ أنا عايز أصلي بس كل حاجة هتحصل زي ما ربنا مرتب لها إنها تحصل. لا، الفكر ده مش موجود في كلمة الله. إحنا بنصلي لله لأن الله رتب إن صلوات شعبه تخلي شعبه يتشكل على صورته وتحقق مشيئته في العالم. لما بفكر في أولادي كالب وجشوة أسأل نفسي، هل أنا متأكد إنهم هيتخلصوا؟ عندهم 3 و4 سنين، هل أنا متأكد إنهم هيتخلصوا؟ لا، مش متأكد. لكن كل يوم الصبح أنا بصلي وأتوسل للرب عنهم إنه يعلن لهم محبته ورحمته وإنه يجذبهم ليه. أنا بعلن لهم رسالة الإنجيل كل يوم، وأنا بربيهم وهذبهم وحبهم ورعاهم. أنا عايزهم يشوفوا الإنجيل لأني عارف إن الرب دبر إنه يجذب شعبه ليه عن طريق صلوات باقي الشعب وعن طريق إعلان الإنجيل. فأنا بحرص بصفتي أبوهم إن ده يبقى واضح وحقيقي في كل يوم من حياتي. إذن الفكرة هي أننا لما نقابل نصوص زي رومية 9 أو فيليب 2 اللي هنتكلم فيها النهاردة، مش لازم نعرف إجابات كل الأسئلة بتاعتنا. قلتلكوا المرة اللي فاتت في البداية أننا غالبا هنخرج من الاجتماع عندنا أسئلة أكتر من اللي كنا داخلين بيها. لكن عايز أقول لكم حاجة، أنا نفسي أكون بعرف أرعاكوا كويس، وجزء من الرعاية الجيدة أني ما تكسفش من الكلام في النصوص الصعبة في الكتاب. من أكتر التعليقات اللي سمعتها بعد وعظة المرة اللي فاتت عن رومية 9، حد قال لي كان نفسي من زمان أسأل، هو رومية 9 بيتكلم عن إيه؟ وأنا مش عايز أسيبكوا متعلقين كده، أنا عايز أعمل كده، على قد ما أقدر بنعمة الله الساكنة فيا بتواضع ومن واقع المسؤولية الرعوية، مش على أساس أني عارف كل حاجة، لكن عشان أنا عايز نشوف نصوص الكتاب المقدس ونتأمل فيها ونشوفها بتقول إيه ونآمن بالمكتوب فيها. وده يقودنا لآخر حقيقة عايزكوا تفتكروها، تقدر تثق في كلمة الله عشان تقود معتقداتنا. عايز أقول لكم دلوقتي اللي قلته المرة اللي فاتت، هدفي كل مرة مش إني أدافع عن مبدأ عقائدي معين أو إننا نآمن بطائفة معينة، هدفي هو إني أكلمكم بكلام الكتاب المقدس اللي قدامنا كل مرة. أنا عايز أقول اللي مكتوب في النص، واللي مش موجود في النص مش هقوله. مش هدفي إننا نكون من الطائفة الأرمينية أو من أتباع كالفين أو مؤمنين بالمواهب الروحية أو مش مؤمنين بيها أو ده أو ده أو أي مسمى الناس تحب تستخدمه، لكن هدفي إننا كل مرة نشوف كلمة الله، ولما نشوف في رومية 9:11 إن مبدأ الاختيار موجود هنآمن بيه، ولما نشوف في يوحنا 3:16 إن الرب حب العالم وأرسل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، هنآمن بالكلام ده. ولما نشوف في أفسس 1 إن الرب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، هنصدق الكلام ده. ولما نشوف في بطرس 2:3-9 إن الرب عايز يخلص كل الناس، إنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، هنصدق الكلام ده. والجمال إننا لما نعمل كده كلمة الرب هي اللي هتقود الكنيسة. الجمال إنه مفيش نص واحد هو اللي هيلخص كل شيء. من أكبر الأخطار إننا بعد ما نقضي وقت في رومية 9 نبقى كأننا رمينا كل حاجة تانية في الكتاب المقدس من الشباك. لا، كل حاجة بتمشي مع بعضها. ولو أخذنا نص واحد وفصلناه عن باقي النصوص هيضيع مننا جزء من الفكرة، زي رسالة غلطية. لو ما كانش عندنا غير رسالة غلطية كانت تبقى عندنا صورة منقوصة عن الإنجيل، أو لو ما كانش عندنا غير رسالة يعقوب كنا هنعيش بصورة منقوصة عن الإنجيل. الجمال هو إن عندنا غلطية ويعقوب وفيليبي ورومية وكلهم مع بعض، عشان كده إحنا بنعمل اللي بنعمله كل مرة. عشان كده كل مرة بندرس جزء من كلمة الله وبنثق إن الرب بروح القدوس من خلال كلمته هيشكل عقولنا المحدودة وقلوبنا الخاطية على صورة مجده غير المحدود وحكمته غير المحدودة ومحبته ورحمته الغالية. وصحيح إننا تعبانين في العالم هنا، لكن هيجي اليوم ومش هتبقى فيه خطية وهنشوفه بحق ونشوفه زي ما هو، ومش هيبقى عندنا أي تساؤلات. عشان كده لغاية اليوم ده ما يجي عايزين نفضل ندور ونفضل نبحث ونثق إن كلمة الله هتقودنا وترشدنا من أجل اسمه. عشان كده قلت أقول لكم شوية حقائق لازم نفتكرها وخلوها في بالكم وإحنا بنتكلم عن السر بتاع النهاردة، سر الميلاد. عايز أقول لكم السؤال اللي لازم نسأله عن الميلاد، لازم نتجرأ ونسأل مين هو يسوع؟ مين هو الطفل المولود في المزود؟ السؤال ده سؤال تاريخي وسؤال مهم وسؤال مبهر وسؤال شخصي. السؤال ده سؤال تاريخي. السؤال ده كان هو السؤال الأساسي اللي كانوا قادة الكنيسة بيناقشوه في القرون الأولى للكنيسة. كانت الهرطقات اللي اترفضت مبنية على إجابات للسؤال ده. السؤال ده سؤال مهم وحيوي وأساسي. السؤال ده هو اللي فصل بين اليهودية والمسيحية، صح؟ السؤال ده هو حجر العثرة للمسلمين ولشهود يهوى وللموحدين لما يفكروا في المسيحية. السؤال ده سؤال تاريخي، السؤال ده سؤال مبهر. لما تفكر فيه، لما تقول إن الطفل اللي في المزود ده هو الله الظاهر في الجسد، وده يعتبر أكبر مبدأ صادم في المسيحية، فكروا في الكلام ده معايا. لو قبلت المبدأ ده كل شيء بعد كده يبقى منطقي. هل هيبقى شيء عجيب إن يسوع يمشي على المية لو كنا عارفين إن هو اللي خلق المية؟ هتحس بصدمة لما تشوفه بياخد 5 أرغفة وسمكتين وبيأكل بيهم 5000 شخص، لما تبقى عارف إن هو اللي خلق العيش والسمك ومعدة الناس اللي بتهدم الأكل؟ هل في مشكلة لما تلاقيه بيقوم الأموات من الموت وإن هو نفسه يقوم من الموت؟ لما تقبل وتؤمن بمبدأ التجسد وتعتنقه، مش هتلاقي إنه صعب إنك تصدق إنه قام من الموت. اللي يبقى غريب فعلا هو إنه مات، مش كده؟ الفكرة دي فكرة مبهرة. لو كان يسوع هو الله، لو كان الطفل ده هو الله، تبقى احتفالات عيد الميلاد اللي بنعملها شيء تافه بالنسبة له. والسؤال ده سؤال شخصي. السؤال ده ليه نتائج على حياة كل شخص موجود هنا النهاردة وكل شخص في التاريخ، كل 6.8 بليون شخص اللي عايشين على كوكب الأرض. كل الناس حياتها متوقفة على إجابة السؤال ده، حياتهم وكل أبديتهم متوقفة عليه. حياتك وأبديتك معتمدة على إجابتك على السؤال ده. إجابتك على مين هو يسوع هتحدد كل حاجة في حياتك. السؤال ده بيحدد كل حاجة في طريقة حياتنا. عشان كده عايز أركز على السؤال ده. عايزين ندرك حتى في الكنيسة لو ما خدناش بالنا، هنلاقي نفسنا لما نيجي لعيد الميلاد بنتكلم عن الرعاة والملائكة والمجوس ويوسف ومريم والمزود والحيوانات وكل الكلام ده، لكن سر الميلاد مش موجود في الظروف المحيطة بميلاد يسوع. سر الميلاد موجود بالأساس في شخصية الطفل اللي في المزود، مش في ظروف ميلاده، لكن في مين هو الطفل ده. وهنا السر في الحقيقة. الصدمة إن الله أعلن عن مجده في طفل بيعيط ويصرخ ويبل سريره، ولما يبص على السماء ما بيعملش غير إنه يتقلب في سريره. الفكرة دي فكرة محيرة. عشان كده عايزين نبص في النص اللي في إيدينا. إحنا قرينا بالفعل أعداد 5 و6 اللي بيقودونا لأول حقيقة عن الطفل ده لازم نشوفها. هنشوفها الأول وبعدين نقف شوية ونعبد الرب، وبعدين هنشوف حقيقة تانية ونقف ونعبد الرب شوية وهكذا. الحقيقة الأولى، الطفل الموجود في المزود هو الله. الطفل الموجود في المزود هو الله. ما عندناش وقت نشوف كل الآيات، لكن تعالوا نشوف شهادات من كلمة الله. مكتوب في فيليبي 2:6، الذي إذ كان في صورة الله، في طبيعة الله. مفيش وقت كبير عشان نروح لكل الأماكن، لكن اكتبوهم معايا. العبرانيين 1:3، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. إزاي نتأكد من الكلام ده؟ تعالوا نسمع يسوع شخصيا. يسوع شهد بنفسه عن لاهوته، قال إنه هو والآب واحد. مكتوب في يوحنا 10:30، أنا والآب واحد. وكمان كل الآيات اللي بتبتدي بأنا هو اللي مالية إنجيل يوحنا، خصوصا يوحنا 8:58، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. هنا يسوع أعلن عن وجوده الأزلي، قبل ما يتوجد إبراهيم كان هو أهيه موجود، والناس كانوا فاهمين إنه بيقول إنه هو الله بدليل إنهم حاولوا يرجموه بعد ما قال الكلام ده. قال إنه واحد مع الآب، وقال إن ليه سلطان يغفر الخطايا ويدين الناس. في مرقس 2:1-11، في حادثة شفاء المفلوج، قبل ما يسوع يشفيه قال له يا بني مغفورة لك خطاياك. فالناس قالوا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. كانوا عارفين إنه بيقول إنه الله لما نسب لنفسه امتياز أو حق وسلطة إنه يغفر الخطايا. وهو ده الشيء اللي كان مذهل بالنسبة لسي إس لويس، وطلع من الكلام ده وهو بيقول إنه يعني بهذا الكلام أن من يرتكب خطيئة فهو يسيء له هو شخصيا، وكمان ليه الحق إنه يدين الناس. في يوحنا أصحاح 5:16 لغاية 47 تلاقي يسوع بيتكلم عن إنه هو ديان الأرض، وإن كل الناس هيقفوا قدامه في يوم وهيدينهم، وكمان ليه سلطان على الطبيعة والمرض والموت. شفناه وهو بيهدي العاصفة وبيقول للرياح والأمواج يسكتوا، وبيأكل كل الناس دول بخمس أرغفة وسمكتين. شفناه وهو بيشفي كل أنواع الأمراض، وفي الآخر قام من الموت على أساس قوته الذاتية وسلطانه الشخصي. كل الحقائق دي وكلمات يسوع وأعماله بتبين حقيقة إنه هو الله. كده إحنا سمعناه هو. تعالوا نسمع كمان ناس تانيين، شهادات ناس تانيين في الكتاب المقدس. هو خالق كل الأشياء الأبدي. دي بداية إنجيل يوحنا. بدل ما يوحنا ياخدنا للمزود، قال في يوحنا 1:1-3، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. بولس قال عن المسيح في كولوسي 1:15، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل. وقال عنه في كولوسي 2:9، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. هو خالق كل الأشياء الأبدي، وهو الماسك كل الأشياء بقدرته. دي آية عظيمة، كولوسي 1:17، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. هو الرب القدير، هو الله. بعد ما يسوع قال الكلام ده ورانا كل الكلام ده، تعالوا نشوف آية بيقولوا عنها إنها من قمم الآيات. بعد ما يسوع قام من الأموات، جه توما ليسوع وشافه، شاف الرب المقام، وقال له ربي وإلهي. كانت دي فرصة يسوع، لو ما كانش هو فعلا الله، لو ما كانش عارف إنه هو الله، كان مفروض يقول لتوما لا 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 لا، أنت مش فاهم، أنت غلطان يا توما. لكن لا، بنلاقي يسوع بيقبل التسبيح والإكرام بصفته الرب والإله. ركزوا معايا، لو كان الكلام ده صح بناء على اللي يسوع عمله وقاله، وبناء على اللي قالوه ناس تانيين، يبقى قدامنا عدد من الاختيارات. لو كان يسوع قال وعمل الحاجات دي، ولو الناس اللي حواليه قالوا الكلام ده، ما يبقاش قدامنا غير عدد محدود من الاختيارات. رقم 1، ممكن نقول يسوع ده أسطورة. هو أسطورة؟ هل كل ده تأليف؟ كل الأناجيل دي هل هي مصنوعة متألفة من العدم؟ ما عندناش وقت كبير للإجابة على السؤال ده بالتفصيل، لكن الحقيقة هي إن فيه أسانيد وتأييدات تاريخية للمكتوب في الأناجيل أكتر من أي كتاب تاريخي تاني في التاريخ. سواء علماء الإنسان الدينيين أو غير الدينيين أو علماء الآثار، كلهم بيشهدوا بصدق الأناجيل. فيه ناس ممكن يقولوا كل ده متألف، يسوع ده مجرد أسطورة. طب لو ما كانش أسطورة خيالية يبقى كذاب؟ هل هو كذاب؟ غالبا كل الناس الوثنيين والعلمانيين والمثقفين كلهم بيقولوا إن يسوع كان قائد متواضع ووديع، لكن لو كان يسوع عمال يلف ويقول إن هو الله، هل هتقول عليه إنه متواضع؟ لو أنا جيت لكم وقلت لكم إني إله، هل هتقول الرجل ده من أكتر الناس المتواضعين اللي قابلتهم في حياتي؟ لا. إذن لو كان بيدعي إنه هو الله وهو عارف إنه مش الله يبقى كذاب. وتقول لي يمكن كان بيقول إنه هو الله وكان معتقد فعلا إنه هو الله بس مش هو الله، كده يبقى مجنون، وده الاختيار الثالث. لو كان يسوع بيقول إنه هو الله وما كانش بيكذب يبقى أكيد اتجنن. واضح إن محدش على مدار التاريخ قال عنه إنه مجنون، حتى العلماء العلمانيين قالوا عنه إنه واحد من أعظم المعلمين الدينيين في التاريخ. بس عايز أوريكوا إن الكلام ده مش ممكن، مش ممكن يكون يسوع واحد من أعظم المعلمين الدينيين في التاريخ، لأنه في جوهر تعليمه بيقول إنه هو الله. ولو مش مستعد تعتنق الفكر ده يبقى يا إما مجنون يا كذاب يا إما أسطورة خيالية أو تعترف إنه هو الرب. سي إس لويس قال كلام حلو قوي في الموضوع ده: تقدر أن تطلب منه أن يسكت وتعتبره أحمقا، تقدر أن تبصق عليه أو تقتله وتعتبره شيطانا، ويمكنك أن تسجد عند قدميه وتدعوه ربا وإلها، لكن لا تأتي بهذا الهراء المتعجرف أنه كان معلما إنسانيا عظيما. إنه لم يدع هذا المجال مفتوحا أمامنا ولم يكن ينوي ذلك. شهادة الكتاب المقدس واضحة، يسوع واحد مع الآب بالكامل. الطفل اللي في المزود هو عمانوئيل، الله معنا. عايزين نفكر شوية في الحقيقة اللي جاية. الحقيقة إن الطفل الموجود في المزود مش بس الله، الطفل الموجود في المزود إنسان مولود في شبه الناس في هيئة الخادم. حرفيا هو الله الظاهر في الجسد، الله الظاهر في هيئة إنسان وليه جسم بشري، اتولد فعليا كطفل ليه جسم، والجسد ده بيجوع ويعطش ويبقى عايز ينام. ما تصدقوش الكلام اللي بيقولوه بعض الآباء إن يسوع لما كان في المزود كان هادي ومش بيعيط. الأطفال بيعيطوا كتير، وهو جه على هيئة طفل وليه جسم بشري ومخ بشري. مكتوب في لوقا 2:52 إنه كان بيتقدم في الحكمة، كان بيتعلم ياكل ويمشي ويقرأ ويكتب، هي دي بشريته، وعنده عواطف بشرية، كان بيضحك ويبكي، كان قلبه بيضطرب والحزن يغمره، كان عارف الفرح والغضب. عايزكوا تشوفوا إن يسوع مش بس واحد مع الله، لكنه كمان واحد معانا. ما تقلقوش من كونه إنسان فنفقد جمال اتحاده بيك وبيا، الله مش بعيد عننا، الرب فعلا معانا وعارف مشاكلنا. مكتوب في العبرانيين 4 إن يسوع كان مجرب في كل شيء مثلنا، سواء لما اتجرب في البرية في متى 4، أو لما بطرس قال له لا يا رب ما تروحش للصليب، أو لما عرق دم في بستان جسيماني لما فكر في الكاس اللي هيشربها، أو لما الناس زعقوا فيه عند الصليب وقالوا له إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. مكتوب في العبرانيين 2 لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هو عارف مشاكلنا وكمان عارف حزننا. مكتوب في إشعياء 53 إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. هو قادر يتعاطف معانا وعارف ألمنا، وأكبر مثل على كده هو الصليب. عايزكوا تفكروا في جمال بشرية يسوع اللي بتخليه عارف ألمك وضعفاتك ومشاكلك وحزنك ومعاناتك. ما تفتكرش إن الكلام ده مجرد كلام لاهوتي متكبر عن البشرية والإلوهية، الكلام ده متعلق بحياتك. فاكرين التعبير اللي اتكلمنا عليه من فترة طويلة، الرنين المتبادل؟ فيه تعبير موسيقي اسمه الرنين المتبادل، بمعنى إن لو كان فيه بيانو في ناحية من الأوضة وفيه بيانو زيه في الناحية التانية، لو عزفت نوتة واحدة نقول مثلا الدو الوسطى، اللي هيحصل في الناحية التانية إن الأوتار اللي بتدي نغمة الدو الوسطى هتعمل هي كمان رنين بسيط. أنا مش بألف الكلام ده، ممكن تلاقوه في كتاب أوكسفورد عن الموسيقى. لما تضرب نغمة على آلة موسيقية هتلاقي رنين مماثل في آلة موسيقية زيها. تقول لي شكرا على درس الموسيقى، عايز تقول ايه؟ اقول لكم عايز اقول ايه. لما تمر بحزن وألم ومعاناة، لازم تعرف ان في السماء على يمين الله الآب يسوع جالس، وهو المخلص اللي قادر يحس بضعفاتنا، اللي عارف يعني ايه حزن وألم ومعاناة زي ما انت حاسس بالظبط. ولما بترن النغمة في آلة حياتك يبقى فيه رنين مماثل في السماء. هو مش غيرنا، هو زينا، قادر يحس بضعفاتنا، عشان لما أنا وإنت نمر بكل المصاعب اللي بنمر بيها في الحياة نبقى عارفين إن فيه مخلص فوق عارف كل شيء، عارف صراعاتنا وأحزاننا ومعاناتنا. دي حقيقة رائعة. الطفل ده هو المخلص اللي بلا خطية اتواضع وأطاع حتى موت الصليب. فيه إعلان بالتواضع. الخالق القدير أخذ صورة عبد في الخليقة. الرب القدير خالق كل شيء أخذ صورة. مكتوب في عدد 7 صائرا في شبه الناس. تحس إن ده تكرار لجملة وجد في الهيئة كإنسان، لكن الحقيقة في حاجة تانية بيبينها لنا فيليبي 2 هنا. أيوة كان إنسان، لكن لما بيقول وجد في الهيئة كإنسان التركيز هنا على رؤية الناس ليه. خلوا بالكوا هنا لأن الكلام مهم. بنتكلم عن إزاي الناس شافوه. الناس شافوه إنسان كواحد زيهم. لما تروح لمتى 13 تلاقي إن حتى في مدينته بيقولوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ وتعثروا فيه. الناس كانوا بيبصوله على إنه زيهم. شفتوا التواضع اللي هنا؟ الخالق تنازل لدرجة إن خلقته ما اعترفوش بيه. الشخص اللي مجده في كل الخليقة معرفهوش الناس اللي حواليه، اللي هو شعبه المختار بحسب العهد القديم. مش بس معرفهوش، لكنه كان خاضع ليهم، كان مطيع لوالديه. الكلام ده غريب لما نيجي نفكر فيه. ازاي يخضع لوالدين هو اللي خلقهم؟ اكيد كان فيه فكر ساعات انه يقول انتوا مين عشان تقولولي اعمل ايه؟ ده انا اللي خلقتكو. وهو طفل كان اللي بيأكلوه بشر، ولما كبر اشتغل مع بشر. تحس بإيه لما تشتغل عند حد أنت اللي صنعته بإيدك وكمان تخضع له كصاحب عمل؟ ده اللي كان بيحصل. شوفوا الموضوع وصل لإيه. ولا حتى أكتر ناس متدينين في إسرائيل عرفوه. ده حتى مكتوب في يوحنا 8:48 إنهم قالوا له ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ بمعنى أنت خاين وشيطان. دي الطريقة اللي تعاملوا معاه بيها، وقعدوا كده لغاية ما جه اليوم واتهموه زور وعملوا محاكمة هزلية وتفوا على وشه، وهو ما قالش ولا كلمة. هو ده إعلان التواضع، وضع نفسه. وكمان فيه خلاص بالاستبدال، أطاع حتى الموت. الابن الكامل دفع ثمن الخطية. في الواقع يسوع كان المؤهل الوحيد إنه ياخد مكاننا ويرفع عنا الخطية. عشان كده وتعالوا نستخدم كلام كورنثوس الأولى 1، أنا ما متش عشانك ولا أنت مت عشاني. محدش فينا اتصلب عشان التاني لأننا خطاه، ما يقدرش حد فينا يبقى مكان التاني. فكر معايا كده، لو عايز تبقى وسيط وتصالح طرفين لازم يبقى الوسيط عارف الطرفين كويس. هي دي الفكرة. جون ستوت قال إن احتمال الاستبدال يرتكن على شخصية البديل. اللي مخلي يسوع هو الوسيط الوحيد هو إنه الله بالكامل، فيقدر يشبع الغضب الإلهي، وهو إنسان بالكامل يقدر يقف في المكان اللي أنا وإنت نستحقه. وعشان كده يسوع جه في وسط سر التجسد. اوعى تنسى هدف التجسد. الحقيقة هي إن يسوع جه عشان يموت. الكلام يبدو إنه عادي لما نسمعه، لأن الحقيقة هي إنه بالنسبة لينا كلنا الموجودين هنا النهاردة الموت شيء محتوم، صح؟ الموت شيء محتوم على كل واحد فينا، على أي واحد فينا، لأننا كلنا عملنا الخطية. بس هو ما كانش فيه خطية، الموت ما كانش شيء حتمي عليه، هو الابن الكامل المطيع بالكامل. الناس بيحاولوا يعظموا حاجات كتير عملها يسوع، حتى العلماء الدنيويين بيقولوا يسوع جه عشان يعلم الحب ويكون نموذج للخدمة ويظهر التواضع. جه عشان يورينا الصبر والعطف، وشفى الناس من أمراضهم وعمل حاجات كويسة كتير. صحيح هو عمل كل ده، لكن الحقيقة هي إنه لو كان عمل كل ده ووقف لحد كده ما كانش هيبقى المخلص. عشان يخلص الناس من خطاياهم كان لازم يموت، كان لازم يدفع التمن اللي عليا وعليك. عشان كده من البداية بتلاقي إن يسوع حتى في خدمته بيقول إنه رايح للصليب، إنه رايح للصليب. قال لهم إنه هيجي يوم وابن الإنسان يتألم ويتقتل، هو ده سبب مجيئه. فكر معايا كده، في وسط كل المشاهد الجميلة اللي في الميلاد لازم تدرك إن الإيدين الرقيقة الحلوة دي كانت جاية عشان يجي لها يوم ويتحط فيها مسامير، إن الرجلين الصغيرة الجميلة دي اللي لسه مش عارفة تمشي كانت معمولة عشان يجي عليها يوم وتمشي في الطريق الوعر للصليب، إن الراس الغالية الجميلة دي اتعملت عشان يجي عليها يوم والجنود يغرسوا فيها تاج شوك، إن الطفل الصغير ده اللي في اللفة جه عشان في يوم من الأيام هيجولوا الجنود ويطعنوه بالحربة وينزل من جسده ماء ودم. هدف التجسد هو إنه اتولد عشان يموت. بولس بيقول في فيليبي 2:8 حتى الموت موت الصليب، وكأن بولس متأثر قوي بالموت ده لأنه موت مهين. بحسب مقاييس القرن الأول مفيش حاجة مهينة أكتر من كده، إن الله اللي خلق الكون يعاني أعمق إهانة من البشر، يتعلق عريان في الجو قدام ناس بتتريق عليه، موتة مهينة، موتة مؤلمة، أكتر موتة فيها عذاب ويتضرب ويتجلد وبعدين يسمروه في حتة خشب، موتة فيها لعنة. ولما تشوف الموضوع من وجهة نظر الأمم وخصوصا الرومان تلاقيه مصلوب، دول حتى ما كانوش يصلبوا أسوأ مواطن روماني. بص عليها كمان من وجهة نظر اليهود، مكتوب في غلاطيا 3:13 اللي مقتبس من التثنية 21 ملعون كل من علق على خشبة. بولس بيقول هنا موت الصليب اللي هي أكتر موتة مهينة وملعونة ومؤلمة. عشان كده يسوع اتولد عشان يموت كده، عشان نتولد إحنا الولادة التانية ونعيش. مكتوب في بطرس الأولى 2:24 الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. شايفين جمال التجسد وهو مرتبط بالصلب؟ عاره بقى مجدنا. لما نقف أمام الله وإحنا نستاهل العار والموت، الرب يغطينا ببر المسيح ونتكرم في محضره. ألمه هو بقى فرحنا، بجلدته بجراحه بآلامه شفينا، ولعنته بقت بركتنا. مكتوب في غلاطيا 3:13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. كل ده لأنه أطاع حتى الموت، موت الصليب. الطفل اللي في المزود يستحق العبادة لأنه المخلص اللي بلا خطية، اللي اتولد عشان يفدي الخطاة. الطفل اللي في المزود هو الله المرتفع، هو ده جوهر العهد الجديد، هو ده جوهر الكنيسة الأولى. حوالي 750 مرة في العهد الجديد نلاقي الاعتراف بيسوع إنه هو الرب، وقلب قصة الميلاد هي إن الطفل ده هو رب الكل. لما تشوف فيليبي 2:9-11 من وجهة نظر اليهود والأمم تفهم إنه معنى إنه الرب هو إنه ملك على الكل. مكتوب رفعه الله. لما نروح لأصل العهد الجديد نلاقي إن في فعل مستخدم هنا معناه الله رفعه لأعلى مكان، وكأنه عايز يأكد على فكرة إن المسيح ارتفع لمكان مفيش أعلى منه، هو مرتفع على الكل، هو مش أعظم الآلهة، هو الإله الوحيد في مكانه لوحده. لما نبص على فكرة إن يسوع هو الرب بنفتكر كل اللي قريناه في السلسلة بتاعتنا دي، شفنا إن الله كان بياخد اسم يهوى الرب، هو ده اسمه اللي شفناه مال العهد القديم، ودلوقتي بنشوف يسوع هو الرب. مفيش أعلى من كده، هي دي أعلى مكانة، هو الرب المتسلط في الأعالي، عنده قوة لا تنتهي، اسمه بيمثل أكتر من اسم ندعو بيه، اسمه بيمثل سلطانه. وهنا نبص على المستمع الأممي، المستمع اليوناني اللي هيسمع في لغته اليونانية كلمة كيروس. الكلمة دي كانت بتتقال على السيد اللي على العبيد، الرب، السلطان، إنه بيملك، إنه بيحكم، إنه بيؤمر، وأي معنى شبه كده. والحقيقة هي إن يسوع عنده السلطان يخلص أي حد يؤمن بيه. عنده قدرة يخلصك من خطاياك، وعنده قدرة يسود على حياتك، قدرة على السيطرة على كل قرار بتاخده، على كل حاجة تمتلكها، على كل حلم عندك. في ناس حاليا حبوا يعملوا فرق وقالوا ممكن تاخد يسوع بصفته المخلص مش بصفته رب. الكلام ده غلط، هو بصفته المخلص هو الرب المرتفع، ومن الغباء انك تطلب منه خلاص حياتك من غير الخضوع لسيادته. عنده قدرة لا نهائية، هو يستحق تسبيح الكون. تكثو كل ركبة، التعبير الحرفي معناه تتني الركبة، وده تعبير في العهد القديم بيبين الاحترام العظيم والخضوع والعبادة. في هنا صورة لواحد بيعبد ومش قادر يقف على رجليه في محضر اللي بيعبده، فبيركع على ركبه. كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، وده معناه كل الركب، كل الملائكة، كل الملائكة القديسين وكل الملائكة الساقطين. يا إخوة يا أخوات، الشياطين هتركع على ركبها، وكل شخص موجود هنا النهاردة، كل شخص على الأرض، كل شخص في التاريخ هيركع على ركبه قدام المسيح الرب. كل لسان وكل اللغات هتقدم اعتراف بالرب. هو يستحق تسبيح الكون، وكمان هو بيتمم الهدف النهائي. الله رفع المسيح لأعلى مكان، احنا شفنا سر التجسد، شفنا الآب والابن والروح القدس هنا، شفنا الآب بيرفع الابن لأعلى مكانة واداله اسم فوق كل اسم، وإن كل ركبة هتنحني لاسم يسوع في السماء والأرض وتحت الأرض، وكل لسان هيعترف إن يسوع هو رب. بس مش عايزين نقف لغاية هنا، يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. اللي بنقوله هنا إنك لما تحط كل ده مع بعضه، العهد القديم والعهد الجديد، حقيقة إن الله الآب أرسل الله الإبن عشان يدفع تمن خطايانا ويفدينا، عشان يصالحنا على نفسه، وإن الله الروح القدس فتح عينينا على مجده عشان نشوف جماله ونشوف احتياجنا ونعترف به كرب المجد الله الآب لمجد الله الآب. الرب اتمجد في اتضاع المسيح، الله اتمجد في ارتفاع المسيح، فنقدم تمجيد وتسبيح بشفاهنا وحياتنا ونديله المجد والتسبيح والكرامة للأبد. إذن القرار اللي لازم ناخده، القرار اللي قدام كل واحد فينا، هل هترفض ربوبية المسيح؟ ما تقولش عليه معلم طيب، ده مش مقبول. قول عليه أسطورة، قول عليه كذاب، قول عليه مجنون، لكن مش معلم طيب. ارفضه لأنه أسطورة أو كذاب أو مجنون. لو رفضته كرب دلوقتي هتحني ركبتك بعدين. بصوا، أنا عايز كل واحد موجود هنا النهاردة يفهم إيه الحقيقة، هي إنه في يوم من الأيام كل واحد موجود هنا النهاردة هيحني ركبته ويعترف بيه رب. الموضوع مش في إيديك، ده شيء محتوم. كل ركبة هتيجي في يوم وتنحني وتعترف بيه رب. السؤال هو، هل هتحني ركبتك دلوقتي ولا هتحنيها بعدين لما يكون فات الأوان؟ ولو استنيت بعد فوات الأوان، بعد ما الحياة تنتهي، فبناء على سلطان كلمة الله لازم أقولك إنك لو استنيت لبعدين هتواجه الدينونة الأبدية، هتقف لوحدك بخطيتك قدام الله القدوس، وهتاخد العقاب العادل اللي تستحقه على خطاياك. ياريت ما تبصش على الميلاد على إنه مناسبة فيها مكاسب تجارية، دي حقيقة أبدية ومتوقفة على استجابتك لسر الميلاد. لو رفضت كرب هتحني الركبة بعدين في الدينونة الأبدية. أنا عايز أطلب من كل شخص موجود هنا النهاردة، اعترف بيسوع كرب، احني ركبتك النهاردة، اعترف بملكه وسلطانه بسيادته الصالحة الرحيمة على حياتك. اطلب منه يغفر لك خطاياك، يستر كل خطاياك بذبيحة نفسه على الصليب. قول للي خلقك، اللي صنعك، اللي عارف مصلحتك، أنا أؤمن بيك، أنا بعترف بيك رب. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلصت. احني ركبتك النهاردة وخليك واثق قدامك فرح أبدي هنفرح فيه بإعلان مجد المسيح لمجد الله الآب في السماء للأبد. سي إس لويز لخص الكلام ده لما قال: ماذا نريد من يسوع؟ لا يوجد سؤال عما نريد من يسوع، بل السؤال هو ماذا يريد هو أن يصنع بنا، إما أن تقبل القصة أو ترفضها.